اهلا بيكم في نادي التاريخ والاساطير السري. انا محمد رأفت، انتوا وحشتوني يا شباب على فكره، بجد 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 والله وحشتوني جدا. انا عارف ان انا طولت جدا عليكم، ما بنزلش حلقات بقالي كتير، بس هو للي ما يعرفش انا البرنامج بتاعي هنا او البودكاست هنا عملنا بارتنرشيب مع شركه انتاج اسمها جي ام اي او جراي ماتر انترتينمنت. الناس دول بقوا بيعملوا لنا برنامج على اليوتيوب بنفس الفكره ونفس المحتوى بالظبط، بس بفيديوهات بقى وانيميشنز وجرافيكس وكلام كده. فالفكره ان احنا لما عملنا البارتنرشيب دي كان في اوريدي هنا حلقات كتير قوي على البودكاست وكانت عجباهم، فهم كانوا عايزين يعملوها فيديوز على اليوتيوب. فانا قررت ان انا اوقف البودكاست هنا شويه لحد ما برنامج اليوتيوب يبقى ماشي معاه، بحيث ان انا يعني مجهودي ما يتوزعش على الاثنين فاعمل واحد اي كلام او اقصر في الثاني. انا كنت عايز ان الاثنين يبقوا بنفس الجوده ونفس الكواليتي. فالمهم ان البرنامج على اليوتيوب بقى ماشي دلوقتي مع البودكاست الاثنين في نفس الحلقه، فانا هنزل حلقات كل اسبوع بقى خلاص منتظمة على البودكاست هنا وعلى اليوتيوب، هيبقوا نفس الحلقة على البرنامجين. لو حد مش عارف البرنامج على اليوتيوب فين او اسمه ايه، فهو اسمه نادي التاريخ والاساطير السري، هتلاقوه على تشانل جي ام اي. تعالوا بقى نتكلم بقى على حلقة النهاردة. احنا بقالنا كتير قوي ما عملناش حلقات، وانا بقى خلاص بقى يعني في حلقة بقى النهاردة. اولا حاجة بس هتتغير كده هو ان ضيوف النادي مش هيقدروا يجوا يتكلموا هم بنفسهم زي ما كانوا بيعملوا في الحلقات اللي فاتت، عشان دلوقتي بقى الموضوع يعني مزنوق اكتر وبقينا بننظم كذا حلقة في نفس الوقت يعني وكده، ومعظم الضيوف ما بيبقوش مرتاحين ان هم يطلعوا قدام الكاميرا يعني. فاحنا قلنا نجيبها من قصرها وخلاص، وهبقى انا بس اللي بتكلم، خلاص ضيوف النادي مش هيجوا هنا معانا في البودكاست تاني ولا على برنامج اليوتيوب. فحلقه النهارده بقى، حلقه النهارده هنتكلم عن موضوع حساس جدا، قليل الادب جدا، بلس 18 فشخ. النهارده هنتكلم عن الدعاره في مصر في القرن العشرين. حلقه النهارده دي هتكون متاخده من كتاب اسمه مجتمع القاهره السري للكاتب عبد الوهاب بكر. انا دايما بجد اسمه مضحك جدا يعني، ان هو اسمه عبد الوهاب بكر وعامل كتاب عن الدعاره، فيعني اتس ايرونيك جدا. بس الكتاب ده بيناقش بقى الدعاره كانت شكلها عامل ازاي في مصر، لان هي كانت مقننه، او يعني كانت الدعاره دي حاجه قانونيه زمان من اول 1900 لحد سنه 1950. وكمان بيناقش بقى قبل كده بشويه كان الموضوع عامل ازاي، وحوار الدعاره ده كان بيحصل ازاي، والدنيا دي كانت ماشيه فين، القوانين فين، الضباط فين، الشرطه. فالكتاب من الاخر يعني بيناقش فكره احنا ما تعرضنا لهاش في حياتنا اليوميه، وما كناش نعرف ان هي كانت موجوده زمان، او اغلبنا ما كانش يعرف ان هي موجوده زمان. فانا شايفه حاجه انترستنج جدا. باكد تاني الحلقه دي بلس 18، ودي بلس 18 بجد مش ديسكليمر وخلاص يعني، شتايم بقى قلت انا بحاجات من اللي احنا بنقولها في كل حلقه دي يعني، بس انا كان لازم ان انا ادي الديسكليمر كده عشان احس ان احنا عملنا حاجه يعني بروفيشنال قوي كده. فالمهم انا مش هطور عليكم اكتر من كده، يلا بينا نخش نشوف الموضوع ده بيتكلم عن ايه. دي حلقه رقم 15، مجتمع القاهره السري. هنبدأ النهارده باننا نتكلم في السريع كده عن الوضع كان عامل ازاي في اواخر القرن ال17. ساعتها برضو كانت الدعاره مقننه، وكان في لستة كده او لائحه مكتوب فيها اسامي كل الناس اللي بتشتغل في الدعاره، سواء كانوا رجاله او ستات. الرجاله زمان كانت بتشتغل في الدعاره. كان في 3 رجاله في البوليس اسمهم شيوخ العرصه، ودول اللي جت منهم كلمه عرص. دي كانت مسمى وظيفي يا جماعه، يعني دي كانت بتتحط في البطاقه، يعني شغلانه في البوليس كده كان ده اسمها. الناس دي كانت وظيفتها ان هم بيجمعوا الاتاوات والضرايب من الناس اللي شغالين في الدعاره، سواء كانوا رجاله او ستات. معاهم بقى كان في 40 راجل كمان اسمهم جواشيه باب اللو، ودول كانوا الناس المسؤولين عن ان هم يرصدوا تحركات المومسات او الناس اللي شغاله في الدعاره، يعني يقولوا بقى مين اللي خرج من بيته بالليل، مين اللي رجع الصبح، مين اللي اشتغل النهارده، مين ما اشتغلش، وهكذا. الوضع ده استمر لحد سنه 1699 لما جه واحد اسمه علي اغا، ده كان مدير البوليس في مصر في الوقت ده، وقرر ان هو يهدم كل بيوت الدعاره وما يبقاش في اي حد يشتغل في الدعاره بطريقه قانونيه تاني. مصر قعدت تقريبا حوالي قرن من غير دعاره مقننه، تقريبا من اول سنه 1699 لاخر القرن ال18. الدعاره رجعت مع الحمله الفرنسيه، الجنود الفرنسيين لما جم بقى في سوق للدعاره، فرجعت الدعاره تاني بطريقه قانونيه عشان الجنود الفرنسيين. الحمله الفرنسيه ما طولتش زي ما احنا عارفين ومشيت على طول، بس بيوت الدعاره فضلت شغاله وفضلت شغاله بطريقه قانونيه كمان. الوضع فضل المنظر ده لحد ما سنه 1834 محمد علي نزل قرار بيعاقب فيه كل المومسات والرقصات بالجلد 50 جلد. بس القانون ده كان فيه مشكلتين، اول مشكله ان هو كان بيتطبق في القاهره بس، وتاني مشكله ان هو كان بيتطبق على الستات بس. فاللي حصل هنا ان القانون ده نقل كل الستات من القاهره للصعيد وجاب مكانهم الرجاله. الراجل اللي كان بيرقص زمان كان اسمه، والست اللي كانت بترقص كان اسمها عائقة. دي كانت مسميات رسميه يا جماعه، دي ما كانتش شتيمه، هو ده كان شغلهم، اللي هو مثلا اتنين قاعدين على القهوه كده، فواحد بيسال التاني انت ايه بتشتغلي بقى، فيقول له انا شغال محاسب مثلا، يروح هو قايل له طب وانت بتشتغل ايه، يقول له انا شغال
الوضع فضل بالمنظر ده لحد ما سنة 1948 جه واحد اسمه عباس باشا شال كل القوانين دي ورجع الدعارة للطريقة القانونية العادية. في أواخر القرن التسعتاشر بقى كان هم الحكومة الوحيد بخصوص موضوع الدعارة ده هو الجوانب الصحية. عشان كده سنة 1885 نزل قانون بيجبر كل فتيات الليل ان هم يسجلوا بياناتهم مع الشرطة وان هم يتعمل عليهم تشيك ابس وياخدوا تذكرة كده او زي رخصة مكتوب فيها كل الامراض اللي عندهم اذا كان عندهم او لا او اي ملاحظات عليهم. الكلام ده كان كمان بيشمل الرقصات مش فتيات الليل بس، وده كان حاجة غريبة شوية لان هو الرقص كان ملوش دعوة بالدعارة قوي، يعني كان دايما الرقص بيتبص له اكتر على ان هو فن اكتر سنة من الدعارة. يعني كمان كان في قانون بيمنع الناس اللي بتشتغل في الدعارة او الرقصات ان هم يسكنوا في احياء الطبقة العادية، يعني كان في اماكن للناس العاديين واماكن تانية للناس اللي بتشتغل في الدعارة. موقف الحكومة السلبي نوعا ما من الدعارة في مصر ده كان بسبب ان هم شايفينها جريمة بدون مجني عليه، يعني الراجل ما عندوش مشكلة والست اللي شغاله ما عندهاش مشكله ومحدش معترض، فخلاص هنيجي احنا اللي نعترض. يعني الحكومه ما كانتش بتبص في الوقت ده بقى للتبعات اللي بتيجي مع الدعاره، زي مثلا الاتجار بالجنس او زي مثلا ان الفلوس اللي بتيجي من الدعاره دي اكيد مش هتتصرف في علاج الايتام. يعني واحد قواد عنده بيت دعاره جاله منها فلوس مش هيروح يعمل بيهم عمره يعني. بس على الرغم من كل ده فالدعاره كانت لسه فعلا مرفوض عند المصريين اخلاقيا، يعني ما كانوش عاجبهم حاجه زي كده. بدايه القرن العشرين بقى كانت دي هي البدايه الحقيقيه للدعاره المقننه، بالذات سنه 1905. سنه 1905 نزل قوانين بتعرف بيوت الدعارة، بتعرف المومسات، بتقول دول ايه ودول ايه. نزل قوانين كمان بان لازم بيوت الدعارة او المومسات يكون معاهم رخص مزاولة مهنة. بالنسبة لبيوت الدعارة كانوا بيطلعوا حاجة اسمها اورنيك 131، المومسات كانوا بيطلعوا حاجة اسمها اورنيك 11. الرخص دي كانت مصدر دخل كويس جدا بالنسبة للحكومة. كانت 1939 الحكومة عملت ما يساوي 14000 جنيه من الرخص دي. طبعا ده بالنسبة لكم رقم تافه، بس خلوني كده اقرب لكم الموضوع شوية. 2019 السنة اللي فاتت دي كان اجمالي الناتج المحلي في مصر 350 مليار دولار. سنة 1940 كان اجمالي الناتج المحلي 2 مليار دولار بس، وكمان كان الدولار بربع جنيه، يعني انت كنت تخش الصرافة كده بدولار الراجل يديك ربع جنيه. ف 14000 دول كان رقم كبير جدا. دلوقتي بقى طبعا هيجي لي حد فلحوس بقى يقول لي ايه، هو انت مش في حلقة 9/11 قلت لنا ان اجمالي الناتج المحلي في مصر كان 1.5 تريليون، دلوقتي بتقول انت 350 ليه؟ هي الفكرة ان هو في نوعين من اجمالي الناتج المحلي، في حاجة اسمها النومينال وفي حاجة اسمها البي بي بي او البيرتشيزنج باور باريتي. فانا اللي بلاقيه بقارن بيه، يعني انا مثلا سنة 1940 ما لقيتش غير النومينال جي دي بي، رحت مقارنه بالنومينال بتاع 2019. طبعا انا عارف ان انا ضيعت 20 ثانيه من حياتي ومن حياتكم دلوقتي، بس انا كل ده عشان مش عايز ادخل في خناقه مع حد في الكومنت على حاجه زي كده. طبعا انا احب اتخانق معاكم في الكومنتس بس على حاجات ارقام كده. اعملوا لايك وسبسكرايب كمان. الدنيا بقى ما فضلتش طبعا بالوضع ده لفتره طويله، وبدايه من سنه 1925 كده كانت اخلاق الشعب المصري بدات تنقح عليه وبدات الناس تقول يا جماعه احنا مش عايزين حوار الدعاره ده. فاتعمل لجنه سنه 1935 عشان تدرس موقف الدعاره في مصر او الوضع عامل ازاي، وفي سنه 1939 نزل اول قرار ضد الدعاره وهو قرار بمنع اصدار تصاريح بيوت دعاره جديده. يعني اللي عنده بيت دعاره خلاص خليه معاك، بس مفيش حد تاني جديد هيبقى عنده بيوت دعاره. وفي سنه 1949 نزل قانون تاني باغلاق جميع بيوت الدعارة. في الوقت ده الدولة ما كانت شايفة ان المومسات ناس وحشة او ان هم سيئين، هم بكل بساطة كانوا شايفينهم بس اتحطوا في بيئة سيئة وطلعوا كده، يعني ده ما كانش ذنبهم او ما كانش خطأهم، فما كانوش عايزين يعاقبوا فتيات الليل او المومسات. فالقانون ده كان بيعاقب اصحاب بيوت الدعارة بس. طبعا زي ما احنا عارفين الوضع ده ما طولش او الدنيا ما مشيتش كده يعني. فسنة 1951 نزل قانون بتجريم اي حاجة ليها علاقة بالدعارة، بيوت الدعارة، الناس اللي بتروح بيوت الدعارة او الناس اللي بتشتغل في الدعارة، كل ده اتجرب. بعد بقى القوانين بتاعه سنة 1951 دي الدولة برضو كانت لسه متمسكة بالابروتش الحنين ناحية فتيات الليل. اللي كانت بتتمسك بتشتغل في الدعارة كانت بيتحكم عليها بغرامة 25 جنيه او بالسجن 3 شهور او الاثنين مع بعض. بس هنا كان في مشكلة ان المومسات كانوا شايفين ان العقوبات دي هي من مخاطر المهنة، فهم بكل بساطة كانوا شايلين 25 جنيه على جنب عشان لو اتقبض عليهم يدفعوها كغرامة، ولو ما كانش معاهم كان القوات بيدفعوا لهم ويحاسبهم بعدين. وبالنسبة للسجن فثلاث شهور ما كانوش فترة كافية ان هم يقوموا سلوك بني ادم، يعني هو الثلاث شهور دول كان اللي بيحصل ان الستات بتخش يتعرفوا على بعض ويخرجوا يعملوا شبكة اكبر من كده، فالموضوع ما كانش جايبها خالص. والحكومة فعلا ما كانتش عارفة تعمل ايه لان هم ما كانوش عارفين يزودوا العقاب، عشان هم لو زودوا العقاب فكده هم بيعاقبوا المومسات اللي هم شايفين ان ده مش ذنبهم، وفي نفس الوقت لو العقاب زاد فالناس دي هتستخبى اكتر، وبدل ما هم بيتقفشوا كل فين وفين فهم لا هياخدوا بقى حذرهم اكتر من كده ويستخبوا اكتر. دي بقى كانت الفرشه الكبيره من بره. بقى تعالوا نخش كده ايه على شويه تفاصيل من جوه. سنه 1924 اتعمل زي تقرير كده او ريبورت بيقول فين اماكن الدعاره الرئيسيه في مصر. الاماكن دي كانت شارع كلوت بيك، وش البركه، حي الازبكيه، والعباسيه. بيزيكلي يعني الدعاره كانت موجوده في وسط البلد والعباسيه بس، هي يعني طبعا دلوقتي بقت متركزه كلها في المهندسين مفيش تاني. بس بالنسبه بقى للمكان الرئيسي فهو كان شارع كلوت بيك، ده كان اكتر مكان فيه محلات وشقق دعاره. انا طول عمري كنت بستغرب هو ليه اسمه شارع كلود بيك، بس هو دلوقتي ما بيميك سنس. اما بقى بالنسبه للعباسيه، فدي كانت المكان بتاع الدعاره الرخيصه، بالذات منطقه عرب المحمدي. منطقه عرب المحمدي دي كانت عباره عن حفر، الحفر دي كانت كل حفر منهم بتقعد فيها مومس، ولما بيجي حد بقى بيروح القواد مغطي الحفره دي بملايه لحد ما يخلصوا، وبعد كده يروح شايل الملايه ومروحين. تعالوا بقى نتكلم عن حاجه من الحاجات المضحكه جدا بقى، وهي مشاركه المومسات في الحرب العالميه الثانيه. كان في مصر جنود انجليز كتير، الجنود دول كانوا زهقانين، فطبعا كانت المومسات شافت ان دي فرصه كويسه يعني لاكل العيش، فكانوا بيفتحوا محلات يبيعوا فيها ايس كريم وبيره للجنود دول، وكانوا ما الجنود يروحوا يشتروا يعني، كانت تروح بقى الست بقى شدهم لجوه وكده ويشيك سبيكس بقى. دي كانت مشكله، دي ما كانتش مشكله، دي كانت مصيبه. ليه بقى؟ لان احنا كان في مصر في الفتره دي 127,000 جندي انجليزي بيمارسوا جنس غير محمي مع مومسات، فدي كانت كارثه بجد، لدرجه ان الحكومه الانجليزيه عملت 7 مراكز طبيه حوالين القاهره عشان يعالجوا الاس تي ديز، وكان قدام كل شقه دعاره او كل بيت دعاره بيقف واحد ممثل للانجليز بيوزع كوندومز وكتيبات ارشاد على الجنود عشان لما يخشوا ما يودوش الدنيا في داهيه. STDs دي يعني sexually transmitted diseases، اللي هي الامراض اللي بتتنقل عن طريق الاتصال الجنسي، او يعني الامراض التناسليه. خلينا بقى نتكلم شويه عن التسعيره. سنه 1957 اتعملوا دراستين كده على 434 مومس في مصر. الدراستين دول طلع منهم ان سعر الساعه كان بيتراوح من ربع جنيه ل 200 قرش، وان متوسط الدخل اليومي بالنسبه للمومس كان 3 جنيه. كان في ناس بتوصل ل 8 جنيه، وكان في ناس بتعمل اقل من جنيه. خليكم يا جماعه فاكرين ان في الوقت ده كان اللي بيتمسك ممكن يدفع غرامه 25 جنيه، فكان في مومسات ممكن تدفع ايراد الشهر كله في ان هي اتمسكت. بس شقق الدعاره كان ليها هرم وظيفي، على راس الهرم ده من فوق خالص كان القواد اللي هو صاحب بيت الدعاره، ده المسؤول عن ان هو يجيب زباين، ان هو يصرف على المومسات اللي عايشين في البيت، يخلص بقى المشاكل القانونيه، يدفع رشاوي وهكذا. تحت القواد على طول كانت البدرونه. البدرونه دي كانت هي الريسبشنست بتاعه شقه الدعاره، هي دي كانت المدير بتاع شقه الدعاره، دي اللي مسؤوله عن ان هي تودي الزباين مع المومسات بتاعتهم، تشوف مين دخل امتى وخرج امتى، تلم الفلوس من الزباين. بعد البدرونه كان في السحابين. السحابين دول كانوا بينزلوا بقى في الشارع كده يماركتوا لشقه الدعاره، اللي هو لو حد عايز شقه دعاره، لو واحده عايزه تشتغل في شقه دعاره. السحابين دول يا جماعه لما الدعاره ما بقتش قانونيه هم اضطروا يتاقلموا، وبقوا الناس اللي بتبيع بدل في وسط البلد دلوقتي، اللي هم بدله يا بيه بدله يا باشا. بعد السحابين بيجي واحد اسمه البرمي. البرمي ده كان البلطجي بتاع شقه الدعاره، ده كان المسؤول عن ان هو يحمي بيت الدعاره ويحمي المومسات، وفي بعض الاحيان يعاقبهم كمان لو رفضوا يشتغلوا او ضايقوا حد من الزباين. البرمي ده كان يعني الان اوفيشال بوي فريند للمومسات. وبعد كده بقى اخيرا بعد كل دول تيجي اهم حاجه في الهرم واقل حاجه، وهم المومسات شخصيا. الهرم الوظيفي ده يا جماعه بيفكرني جدا بالهرم الوظيفي بتاع شركات الكول سنتر، اللي هو في فوق راجل مدير بيشتغل شغل قليل جدا وبياخد كل الفلوس، وفي تحت الايجنتس اللي هم بيشتغلوا بيتفحتوا شغل وما بياخدوش فلوس كفايه. فلو انت شغال ايجنت في كول سنتر انت بتتعامل زي المومس، سيب الشغل انت شفتك شغلانه في حته ثانيه. تعالوا بقى اخر حاجه نتكلم عنها بقى، وهي البيئه اللي كانت المومسات عايشين فيها. هكلمكم عن حاجه اسمها الحوض المرصود. الحوض المرصود ده كان المنطقه اللي بيتكشف فيها عن المومسات عشان يطلعوا الرخص، وكان برضو ده المكان اللي بيتحجز فيه المومسات اللي عندهم امراض جنسيه او امراض تناسليه لحد ما يخف. الحوض المرصود ده كان بيبقى عباره عن مكان كبير كده، وبره بقى مرصصين بقى قوادين وبرميه مستنيين المومسات بتاعتهم اللي جوه عشان تخرج. كمان كانوا بيدوا الممرضات فلوس عشان ياخدوا المومس من القواد تكشف ويرجعوها له تاني مطرح ما هو موجود. يعني مش معنى ان كانت الدعاره قانونيه زمان ان الناس اللي كانت بتشتغل في الدعاره كانت مرتاحه. زمان برضو كانت نسب الاتجار بالجنس عاليه جدا. الفرق بين الدعاره والاتجار الجنسي يا جماعه هو ان الناس اللي بتشتغل في الدعاره دول هم شغالين بمزاجهم، يعني هي واحده شغاله بمزاجها كده، انما الاتجار الجنسي ده هو واحده بتتخطف بتبقى حرفيا عبد، يعني هي بتتخطف تتحط في شقه الدعاره هدفها الوحيد في حياتها ان هي بتاكل وتشتغل، ما ملهاش فلوس ما لهاش حاجه، ولو حاولت تهرب بتتضرب او غيره. الموضوع ده كان زايد جدا زمان عشان الدعاره كانت قانونيه، فكان في ديماند اكتر، فكان لازم نلاقي حاجه نجيب بيها المومسات دول، فمش كل الناس عايزه تشتغل في الدعاره، فكانوا ساعتها بيضطروا ان هم يخطفوا بنات يشغلوهم في المكان ده او في الوضع ده بالعافيه.
دي كانت نهايه الحلقه يا شباب، اتمنى تكون عجبتكم. بجد انا مش قادر اوصف لكم انا مبسوط قد ايه ان انا رجعت بسجل حلقات ليكم هنا في البودكاست. يعني انا عارف ان الناس اللي على البودكاست دي اتبهدلت معايا والله، بقالهم بتاع 5 شهور كده ما نزلهمش حلقات جديده، بس بجد انا اسف. بس اي بروميس خلاص دي بجد اخر مره هيبقى في التاخير الطويل ده. بعد كده هيبقى كل اسبوع حلقه زي ما قلت لكم، او بالكتير قوي ممكن يبقى كل اسبوعين، يعني مره كل فين وفين كده نوقع اسبوع، عشان دلوقتي بقى في بس فريق اكبر شغال على البرنامج، الموضوع ما بقاش انا لوحدي، فبقى في فاريبلز كتير جدا بره عن ايدي يعني مش قادر اتحكم فيها. بجد والله انا رجوعي ان انا اقعد في الدولاب تاني كده عشان اسجل، انتوا عارفين انا بسجل من الدولاب عشان أنا انا لو سجلت في الاوضه صدى الصوت بيبوظ الريكوردنج، فبضطر اقعد جوه الدولاب يعني عشان الهدوم تمنع صدى الصوت. قعدني في الدولاب دي بالدنيا والله والله. يعني انا دلوقتي في برنامج على اليوتيوب وفي استوديو وفي كاميرات وفي ناس كتير بتصور، بس انا قعدتي جوه الدولاب كده عشان اسجل الحلقه وتطلع بالمنظر اللي بتطلع بيه كل مره، ده بالنسبه لي حاجه تانية خالص فعلا بجد. مهما برنامج اليوتيوب نجح، البودكاست ده بالنسبه لي حاجه غير اي حاجه تانية خالص. يعني ده حاجه بتاعتي كده، انا بدأته من الصفر، مفيش حد بيساعدني فيه ما عدا طبعا الشباب بتوع جي ام اي، ساعات بيساعدوني في شويه فويس ريكوردنجز او حاجات زي كده يعني، بس البودكاست ده بتاعي يعني انا اللي بعمله. فانا حاسس ان هو زي ابني الصغير بقى عمال يكبر كل يوم وكده. اعملوا بقى يا شباب، ارجعوا بقى اعملوا فولو تاني للبودكاست، واعملوا فولو للانستجرام بيج اسمها نادي التاريخ والاساطير السري، واتفرجوا بقى على البرنامج على اليوتيوب. البرنامج على اليوتيوب هو اكسبيرينس تانيه غير البودكاست. يعني هو الحلقات بتبقى نفس الحلقات بنفس الكونتنت، بس بيبقى بقى فيه بقى الجرافيكال اليمنتس اللي في الموضوع بتخليها احلى بكتير. فاعملوا فولو لقناه جي ام اي على اليوتيوب، واعملوا لهم فولو على الانستجرام كمان عشان تقدروا بقى تتابعوا الحلقات وبقيه الكونتنت اللي هما بينزلوه كمان. ولحد ما اشوفكم الاسبوع الجاي، خلوكم من نفسكم وخلوكم من بعض، مع السلامه.